الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع بعد المئة من المجالس المعقودة لمدارسة تفسير الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس السابع في قراءتنا لتفسير سورة التوبة، حيث كنا قد وقفنا على الآية السابعة بعد المئة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين الحادي والعشرون من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وكان وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت الإسلام كلمة عالية وظهرهم الله يوم بدر، انشرق العين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة مشرك قريش بما يماري هم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، امتحنهم الله عز وجل وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب ذلك اليوم، فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن، فأبى يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنلت هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهر ذهب إليه رحل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومنه وقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمر من اتخذ له معقلا يقدم عليهم فيه من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء بنوه وأحكمه، وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مساجدهم ليحتجوا بصلاته في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه لضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشتية، فعصمه الله تعالى عن الصلاة فيه، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مساجدهم، مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. الآية: هم أناس من الأنصار بنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابن مسجدا: واستعدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهبون إلى قيصر ملك الروم، فأتي بجنود من الروم وأخرج محمد وأصحابه. فلما فرغوا من مسجد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: قد فرغنا من مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري يزيد بن الرومان وعبد الله بن أبي بكر بن عاصم بن عمرو بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من النهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا الذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإن نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحالي شغل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك بن الدخشم أخا بني سان بن عوف ومعن بن عدين أو أخاه عامر بن عدين أخا بل عجلان.
هذا أسلوب من أساليب العرب، أنهم بدل ما يقولون بني فلان يقولون بل عجلان، بل كذا بل كذا، وهذا موجود إلى الآن في جهة الطائف والجنوب إلى صنعاء، ما يقولون بني فلان، يقول بل فلان.
أي حسن الله عليكم. فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهد ما هو حرقه. فخرج سريعين حتى أتى بني سان بن عوف وهم رخط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقه وهدمه وتفرق عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه 12 رجلا، خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، من داره أخرج مسجد الشقاق، ومثعلبة بن حاطب من بني عبيد، وموالي بني أمية بن زيد، ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد، وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف، وحارثة بن عامر وابنه مجمع بن حارثة وزيد مجمع بن حارثة وزيد بن
وزيد بن حارثة.
ونبتل بن الحارث وهم من بني ضبيعة، وبحزج وهو من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. وقوله لا تقم فيه أبدا نهي له صلى الله عليه وسلم، والأمة تتابع له في ذلك على أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا. ثم حث على صلاة مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع لكلمة المؤمنين ومعقل وموئل للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمره. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه أسسه أول قدومه ونزوله على بن عمرو بن عوف، كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، فالله أعلم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف. وقال الترمذي وغريب من هذا الوجه. وقال الطبري حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوي بن سعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال يا رسول الله ما خرج من رجل ولا امرأة من غائط إلا وغسل فرجه وقال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن سعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقال والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وروى ابن خزيمة في صحيحه وقال هشيم عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن سعدة ما هذا الذي أثنى الله عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ فقالوا يا رسول الله إن نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عمارة الأسدي حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن أشرف بن سعد قال سمعت خزامة بن ثابت يقول نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك يعني ابن مغول سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهر خيرا أفلا تخبروني يعني قول فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال يا رسول الله إن نجد مكتوب على نفترة الاستنجاء بالماء.
طبعا أكثر بني عمرو بن عوف أهل قباء كانوا أكثر الساكنين في بني عمرو بن عوف في قباء أكثرهم كانوا يهود حتى العرب منهم تهودوا حتى العرب منهم ومن لم يتهود منهم كعامة بني عمرو بن عوف كانوا حلفاء اليهود فيتعلموا منهم هذا الاستنجاء. وهذه الأحاديث بمجموعها كلها صحيحة. أما ما جاء من الأحاديث أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فهذه لم تصح. إذن ما معنى يحبون يتطهروا؟ يعني يستنجون بالماء. ففي الآية إشارة إلى أن الاستنجاء بالماء أولى من الاستجمار وإن كان الاستجمار جائزا. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير وقال عطية العوفي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتاده. وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فجوه في المدينة والمسجد الذي استفع على التقوى هذا صحيح ولا منافاة بين هذا لأنه إذا كان مسجد إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام محمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد هذا تفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام محمد حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد السعدي قال اختلف رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر هو مسجد قباء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو مسجد هذا فتفرد به أحمد أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال أحدهم هو مسجد قباء وقال آخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا تفرد به أحمد.
طبعا الآية فيها قراءتان لمسجد أسس على التقوى ببناء ما لم يسمى فاعل لمسجد أسس على التقوى هذه قراءة صحيحة بعد. نعم
أحسن الله عليكم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني عمرو على ابن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال تمارى رجل في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال آخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي. وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه الترمذي وراه مسلم كما سيأتي. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن
هذا الحديث في مسلم فهذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمسجد أسس التقوى هو مسجدي هذا صحيح وإن كان فيما رواه الإمام أحمد وغيره في سنده مقال لكن هذا الذي في صحيح مسلم يشهد له فبناء على هذا لا يكون في تعارض بين الحديث وبين الآية فإن الآية نزلت في قباء لكن النبي عليه الصلاة والسلام عمم معناه فيكون المعنى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يعني قباء لأن الآية نزلت فيه ولكنها تشمل أول مسجد في المدينة لأن المدينة غير قباء أول مسجد في المدينة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى وفيه أحق أن يقوم الإنسان به فيكون الأحقية هنا أولى بدلالة الحديث مثل هذا أيضا كما سيأتي إن شاء الله في آية سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالآية ما قبلها وما بعدها في نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع ولولا حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام مد الكساء وأدخل فيه فاطمة والحسن والحسين
وعلي وقال اللهم هؤلاء من أهل بيتي، لما فهمنا دخولهم تحت هذا العموم، فأدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام في العموم بدلالة الحديث. إذن الآية قد تكون عامة ونحن لا نفهم العموم إلا بدلالة الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن أنس بن أبي يحيى حدثني أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختلف رجلان رجل بني خدرة ورجل بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هذا هو المسجد لا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء. طريق أخرى. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أحمد سعيد حدثنا أحمد الخراط المدني سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه فقلت يا رسول الله إن المسجد الذي أسس على التقوى، قال فأخذ كفة من حصبين فضرب به الأرض ثم قال ها هو مسجدكم هذا، ثم قال قلت له هكذا سمعت أباك يذكره، ورواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد به، ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به، وقد قال بأنه مسجد رسول الله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختار بن جرير.
كما ذكرت لا تعارض بين القولين، فأول مسجد أسس على التقوى في قباء هو مسجد قباء، وأول مسجد أسس في المدينة على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين فهمنا هذه الأوليات بالنسبة لقباء؟ من الآية. بالنسبة لمسجد رسول الله من الحديث، ما في تعارض.
أحسن الله عليكم. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، دليل على استحباب الصلاة في المسجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده ولا شريك له، على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على أسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسات القاذورات. وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمر سمعت شعيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقوام منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمر
لا يحسنون الوضوء ومع ذلك عندهم تليفونات ويشوشون على الإمام، وإذا أخطأ الإمام يا ويل الإمام. طيب أنتم السبب. النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عليه أعاد السبب إلى من؟ إلى المصلين. قال بسبب أن بعضكم لم يحسن الوضوء دخل في نفسي شيء فأصابني الخطأ. سبحان الله. نعم.
أحسن الله.
هذا الحديث حسن وإن كان ضعفه بعض العلماء، لكن الصواب أنه حديث حسن. نعم. عن شبيب أبي روح
صلى الله عليه وسلم قال ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمر عن شبيب بن أبي روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، فدل هذا على أن أكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العلاء في قوله تعالى والله يحب المطهرين إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب، وقال لا مشروع التوبة من الذنوب
ولكنهم المطهرون. ما عندنا احنا مطهرون، ما حد يطهر احد، اللي يطهر هو الله جل وعلا، عندنا مطهرون. نعم. اللي يطهر هذول عند القسيسين والرهبان. نعم. بزعمهم. نعم.
احسن الله عليكم. قال ولكنهم المطهرون من الذنوب،
هذا يمشي على قول بعض غلاة المتصوفة سمى النبي عليه الصلاة والسلام مطهرا تقليدا للنصارى، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وقال الأعمش التوبة
ومطهر صلوات ربي وسلامه عليه ومطيب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله عليكم.
أي يسمون المخلص صح.
نعم. وقال الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك، وقد ورد
هذا المعنى الذي ذكره أبو العالية وأعمش يدخل في عموم الآية، لأنها نزلت في من؟ في أهل قباء، وأهل قباء ناس مسلمون موحدون، ناس أهل طاعة، إضافة إلى ذلك أنهم يحسنون الوضوء، فشملت هذه المعاني كلها. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدته في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي العباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. رواه البزار. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور من الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم، والله أعلم.
وهو إن كان مشهورا لكنه ضعيف السند. أما ما ثبت كما ذكرت لكم أن إتباع الحجارة بالماء لم يصح وإن كان مشهورا عند الفقهاء، بل قال جمع من أهل العلم إن إتباع الحجارة بالماء ليس من السنة. ما نقول بدعة لكن نقول ليس من السنة. واضح هذا ولا لا؟ لماذا ليس من السنة؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بينهما، كان يكتفي بأحدهما. طيب ليش ما نقول بدعة؟ لأن الرجل إنما يفعل ذلك لا تعبدا، إنما يفعله تنزها، فما نقدر نقول عنه بدعة. واضح؟ يعني واحد استخدم الله يكرمكم الكلينكس ثم غسل بالماء لا يقال بدعة. نعم. ها إيش الآية اللي بعد؟ أفمن أسس بنيانه لا لا مو هذاك في أفمن أسس. أحسنت. أفمن أسس أفمن أسس.
أحسن الله عليكم. قال: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم.
في الآيتين هنا كاتبينها في الآيتين يقول أسس بنيانه أم من أسس بنيانه، أسس بنيانه أم من أسس بنيانه، في الآيتين في الموضعين. لا لا مو لا مو هذاك لبس دون، هنا في الآيتين في الموضعين.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار أو على شاطرة في حفيرة منثالة في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين إلا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رأيت المسجد الذي بنى ضرارا الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجلا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتاده وقال خالف بن ياسين الكوفي: رأيت المسجد المنافق الذي ذكر الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكلوا نفاقا بسبب قدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عبد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم أي بموتهم، قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف، والله عليم أي بأعمال خلقه حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر.
وكذلك كلمة الجرف روي على الوجهين: جرف بضمتين وجرف بسكون. من عظيم الهرطقات التي سمعتها أيام 11 سبتمبر ما ذكره بعض التكفيريين الذين فرحوا بتلكم المغامرة الخبيثة التي صنعت بأيدي اليهود وطبل لها التكفيريون، وكان ذلك سببا لاستئساد الكفار على بلاد المسلمين. سمعت بعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في 11 سبتمبر، والله سمعتها بأذني. تقول لك كيف؟ قال: ها شوف جرف هار، الشارع اللي فيه منهاتن اسمه جرف هار، والبناية عمارتها 109 والسورة رقمها 11. على كيفكم أنتم؟ هذه والله يعني ما إذا لم يكن هذا تقول على الله فلا ندري ما هو التقول على الله. ولا يخافون من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وشو؟ ما أدري، حتى لو وافقت ما يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أنه عوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوا في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملك بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري: وقد بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنق بيعه، وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد وفى به. وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ فقال الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا واجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهنم في سبيله، وتصديق بالرسل بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. وقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وأخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على كتبه في كتبه على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله: من أوفى بعهده من الله، إلى ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد. هذا كقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم.
الآية روي على الوجهين: فيقتلون ويقتلون، وروي بالعكس: فيقتلون ويقتلون. التنبيه الثاني بشارة لكم يا طلاب العلم، أن شمر بن عطية يقول: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه. ومن هؤلاء ما جاء في الآية رقم 122: وما كان المؤمنون، أي المبايعون لله، لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالمتفقه وطلاب العلم هم مبايعون لله عز وجل، بشرط أن يطلب العلم لله ويبلغوه لله.
أحسن الله عليكم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة: التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد. فلهذا قال: الحامدون من أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا. ولهذا قال: السائحون، كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: سائحات أي صائمات، وكذا الركوع والسجود هما عبارة عن الصلاة. ولهذا قال: الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه عملا وعلما علما وعملا. فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به.
طبعا الآية كلها على حذف الواو، على حذف الواو. ذكرنا لكم مرة شو الفائدة عندما تحذف الواو وعندما تبقى الواو في المعطوفات، تذكرون ولا نسيت؟ يعني التائبون العابدون الحامدون، بدون الواو له معنى، مع الواو له معنى. قال العلماء رحمهم الله: بدون الواو كأنه لابد من جمع هذه الصفات، فإذا جاء الواو فمعناه أنك إن أتيت به أو لم تأت به فأنت بالخيار. فهمتم هذه؟ أما إذا كان كل واحد فيها الواو فمعناها أن كل واحد مستقلا مطلوب لذاته، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه مطلوب مستقل وهذه مطلوب مستقل، واضح؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالواو هنا كل صفة مستقلة، إن أتيت بها فلك فيه أجر، إن لم تأتي بها لا يقال أنك ما وفت. أما هنا المقصود إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ما صفاتهم؟ مجموع هذه الصفات السبعة موجودة فيهم، وقد يزيدون ثامنا وتاسعا، ولذلك جاء بالواو في ثمانية، صح ولا لا؟ وتسمى بواو ثمانية، فالصفات التي بها النجاة سبع وواو ثمانية بالتخير، مثل هذا: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات. هذه الصفات كلها مطلوبة لزوجات النبي، أو أبكارة وأبكارة وأبكارة، إذن هذه الثامنة للتخير، طبعا هي ما هي موجودة إلا في عائشة، صح ولا لا؟ فجاء بواو. عرفتم الفرش يا عبد الله؟ زين،
السلام عليكم. جزاك الله خير.
هاي تدور في 20 تفسير مرة تلقى، يمكن بعد 21 يمكن تلقى. كان شيخنا ابو زكريا رحمه الله يقول قبل أن يأتي رمضان وأبدأ بالتفسير أقرأ 250 تفسير، 250 تفسير، مو مثل أن الله يرحمنا برحمته بدينا بابن كثير ونحن قادرين نخلص. يلا، هذا فيه الواو استقلالا، كل واحد ذكر المفرد، نعم، عندما تأتي بالواو. نعم.
أحسن الله عليكم. قال بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زيد بن عبد الله بن مسعود قال: السائح والصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن عبد الله عن ابن عباس قال: كلما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء أبو عبد الرحمن السلمي والضحك بن زاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري: السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا. قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا حكيم بن حزام حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. ثم رواه عن بدار عن ابن مهدي.
هذا الحديث في سنده حكيم ابن حزام وهو متروك، ولولا وجود حكيم لكان هذا الحديث حجة.
أحسن الله عليكم. ثم رواه عن بندار عن ابن مهدي عن إسرائيل عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: السائحون الصائمون. هذا الموقوف أصح. وقال أيضا: حدثني يونس عن ابن وهب عن عمار بن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون. هذا مرسل جيد، وهذا أصح الأقوال وأشهرها. وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، وهو ما روي أبو داود في سنة من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال ابن المبارك عن ابن الله يعتى: أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف،
على كل شرف.
وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن:
الله جزاك الله خير يا عكرمة، خلانا من السائحين، ها؟ الله يجزيه ويرحمه، الحمد لله.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال: هم المهاجرون. ورواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال العوفي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والحافظون لحدود الله القائمون، قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري عنه رواية: والحافظون لحدود الله قال: لفرائض الله. وفي رواية: القائمون على أمر الله.
هنا نكتة أخرى ذكرها بعض مشايخنا: لماذا أتى بالواو في الوصف الثامن؟ قال: والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال: إنما أتى بالواو لأن هذين الوصفين خاصتان بمن له ولاية. ما من الذي يحفظ حدود الله ويقيمها؟ الحاكم. من الذي ينهى عن المنكر بالقوة؟ الحاكم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن سيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب لا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فلم يزال يكلمني حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أخرجه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبيه وهما مشركان، فقلت استغفر الرجل لأبيه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لا قال فلما مات، فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات. قلت وهذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن
يعني
بن موسى
إبراهيم عليه السلام لما هاجر من العراق وعد والده أنه سيدعو له حتى يعني يموت، فلاستغفرن لك وعده وعد، لذلك قال الله إلا عن موعدة وعد أيه، فصار يدعو له سني، ثم بلغه موت أبيه على الكفر، فلما بلغه موت أبيه على الكفر ترك الاستغفار. إذن فيكون الدعاء الوارد في سورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي هذا قبل موت أبيه، واضح هذا ولا لا؟ هذا قبل موت أبيه، فلما تبين له موت أبيه على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، يعني ما استغفر له بعد ذلك. نعم. يجوز طلب المغفرة للكافر في حال حياته، لأنه لا يمكن أن يغفر الله له إلا بالهداية، فكأنك تطلب له الهداية. نعم. وهذا بالإجماع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الإمام محمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد بن الحارث اليمي عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأبي والأمي وقال يا رسول الله ما لك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكر لكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحم الأضاحي بعد 3 فكلوا وامسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن جرير من حديث علقمة بن عمر عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا، فقلنا يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت، قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس على قبر منها فجاءه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما بكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي جلست عليه قبر آمنة
عنده، إن القبر الذي جلست عنده،
إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة، وإن استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، ثم أورده من وجه آخر، ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه فيه وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يذل لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا الآية فأخذني ما يأخذ الولد للوالد، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
هذه الأحاديث صحيح ولا يمكن لأحد أن يردها، وأما ما فعله السيوطي في تأليفه رسالة في إحياء الله لأبوي النبي عليه الصلاة والسلام وزعمه أنهما أسلما فهذا من الخرافات ولم يثبت بسند صحيح ومبني على منامات وغير ذلك. ووالله لو أن والدي النبي عليه الصلاة والسلام أسلم لكان أحب إلينا من كل شيء، لأن ذلك كان حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس كل محبوب لرسول الله يقع، ليس كل محبوب لرسول الله يقع. ألا ترى أنه كان يحب أن يسلم عمه، لكن الله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولنا أسوة فيما سبق، فإن الله عز وجل أخبر عن زوجة نوح وهي حبيبته، وأخبر عن ابنه وهو حبيبه، وأخبرنا عن أبي إبراهيم، وأخبرنا عن زوجة لوط. فلا يأتي أحد ويقول كيف وكيف وكيف، هذه عقول، عقول خالفت الفطر وخالفت النقل. نعم.
أحسن الله عليكم. حديث آخر في معناه، وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي المروزي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر، فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم، فذهب فنزل على قبر أمي فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاه وبكى هؤلاء لبكائه، وقالوا ما بكى نبي الله في هذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته شيئا لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام يرفع فرج عليهم، فقال ما يبكيكم؟ قالوا نبي الله بكاني لبكائك، فقال لعله أحدث في أمتك شيئا لا تطيقه. قال لا وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فسألت الله أن يأذنني في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذنني فرحمتها وهي أمي فبكيت. ثم جاءني جبريل فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم ونبي فرحمته وهي أمي. ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين، ودعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض ولا يلبسهم شيئا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى أن يرفع عنهم القتل والهرج، وإنما عدل إلى قبر أمي لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم. وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن أشد رضي الله عنه في حديث في قصة فيه قصة أن الله أحيى أمه فعملت ثم عادت. وكذلك ما روى السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولة أن الله أحيى له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ بن دحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. وقد قال الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال
خذها قاعدة، أكثر إذا لم أقل كل، أكثر ما رواه السهيلي في الروض الأنف وتفرد به فهو موضوع، والرجل مولع بذكر الموضوعات. وأكثر ما ينقل عنه غلاة المتصوفة غلاة المتشيعة إنما ينقلون عن هذا الرجل. نعم، السهيلي صاحب الروض الأنف. نعم. ومثله الديلمي في الفردوس، ومثله كذلك الحكيم الترمذي من غلاة المتصوفة، حديثه أكثرها مكذوبة. نعم السيرة يذكر أشياء عجيبة. من الأشياء اللي ذكرها الغريبة والعجيبة أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام 700 اسم. هذا غلو واضح يعني.
أحسن الله عليكم. وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث ورد على ابن يحيى في هذا الاستدلال ما حصل هو أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي العصر. قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. وقال القرطبي فليس أحياء ويمتنع عقلا ولا شرعا، وقد قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه وأبا طالب فآمن به. قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم.
أما النقل عن الطحاوي أنه قال حديث ثابت يعني حديث الشمس، يعني هذا من غرائب الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي إمام في الحديث، لكن كيف صح هذا الحديث؟ نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه نكتة من نكات أبي العباس رحمه الله، أن الإمام أبا جعفر الطحاوي إنما صحح الحديث بناء على القياس العقلي وليس بناء على الأصول الحديثية فأخطأ. نعم.
أحسن الله عليكم. قلت هذا. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال: إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه، فأنزل الله ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدها إياه. ألا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في هذه الآية كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فأمسكوا حتى عن الاستغفار إلى أمواتهم، ولم ينهوا أن يستغفروا الأحياء حتى يموت، ثم أنزل الله عز وجل ما كان استغفار إبراهيم لأبيه. ألا.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
وقال قتادة: في هذه الآيات ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من أبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إني لأستغفر لأبيك ما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ قبله الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال: ما كان استغفار إبراهيم لأبيه. لا. قال: وذكر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أوحى الله إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي، أمرت ألا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف.
الله ما يلوم الناس على الكفاف، يلومهم إذا أمسكوا ما زاد عن الكفاف وهو العفو. واضح؟
نعم.
يلومك بمعنى يسألك ويقول: لماذا أمسكت؟ أما إذا أمسكت الكفاف لن يسألك. نعم. على كل حال هذا الحديث لم يصح. نعم. ولو صح لكان فيه كلفة على الناس.
نعم. الحمد لله. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك ابن عباس فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا ما توكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لم يدعو.
هذا هو الواجب. لو أن رجلا مسلما له أب كافر أو أم كافرة أو أخ كافر فمات، ما دام حيا يجوز أن يدعو له بالمغفرة، فإذا مات يجوز أن يمشي معه، يجوز أن يدفنه، لكن لا يجوز أن يدعو له. نعم.
أحسن الله.
وهذا ذكره العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وهي من المسائل الإجماعية، كون المسلم يدفن ميته الكافر ويكفنه، هذا من المسائل الإجماعية، ولكن لا يدعو له، هذا بالإجماع. نعم.
أحسن الله عليكم. قلت: ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيرها عن علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذكر تمام الحديث.
هذا الحديث صحيح. فعلي رضي الله عنه دفن أباه ولم يدعو له. نعم.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما مرت في جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم. وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية.
نعم. هذا هو الواجب. لا يجوز أن تترك الصلاة، صلاة على الجنازة، لأي مسلم مهما كان ذنبه، إنما تترك الصلاة على المشركين الظاهرين والكفار الظاهرين. أما لو فرضنا مسلم مشكوك في، بعض الناس قالوا مسلم، بعض الناس قال لا ما هو مسلم، فالأصل أنه ما دام في ديار الإسلام الإسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركا وقوله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
اللهم اغفر لأبي هريرة وأمي.
اللهم اغفر لأبي هريرة.
لأن إذا قلت الدعاء هذا تدخل في استغفار أبي هريرة. نعم.
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو الله. وكذا قال مجاهد الضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه على وجه أبيه القترة والغبرة فيقول يا إبراهيم إني كنت عصيتك وإني اليوم لا أعصيك فيقول أي ربي ألم تعدني أنك ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ أي قد مسخ ضبعا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار
وقول يمسخه الله ضبعا رحمة بإبراهيم عليه السلام فيخرج من قلبه ما يكون من الولد للوالد. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله إن إبراهيم لأواه حليم. قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهجلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال الأواه الدعاء وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود
يعني أواه يعني كثير الدعاء. ومما يدلنا على أنه كثير الدعاء أنه أكثر الأنبياء دعاء في القرآن هو إبراهيم عليه السلام وهذا الدليل أنه أواه وذلك ينبغي على المسلم أن يكون أواها كثير الدعاء. نعم
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاج بن منهل حدثني عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب بن عبد الله بن شداد بن الهاد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه قال المتضرع قال إن إبراهيم الأواه الحليم ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به ولفظه قال الأواه المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كوير عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم وبه قال مجاهد أبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة وغيرهما أي الرحيم وأي بعباد الله
ومعنى إبراهيم يعني الأب الرحيم فناسب أن يكون له من اسمه نصيب. نعم
أحسن الله عليكم.
وإسماعيل وش معنى
يسمع من السماع يسمع أو يطيع يعني
إسماعيل قالوا الاسم العالي فهو الجد العالي للعرب الجد الأعلى بأي لغة الله أعلم ليس بالعبرانية ولا بالسريانية وهذا باطل ذكرته مرارا وتكرارا فالعبرانية ما عرفت إلا بعد زمن قيل بعد زمن يوسف لما ذهبوا إلى مصر تعلموا لغة خاصة لهم ليتميزوا عن المصريين وأما السريانية فهي متأخرة جدا ما كانت موجودة حتى في زمن عيسى عليه السلام فالقول بأن هذه لغة عبرانية سريانية غير صحيح الصواب أنها لغة آدم والله أعلم. نعم إسماعيل جد العالي للعرب. نعم ومعنى إسماعيل يعني الاسم العالي.
أحسن الله عليكم. وقال ابن المبارك
هذا ذكرته في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن في أسماء الأنبياء. نعم
أحسن الله عليكم. وقال ابن المبارك عن خالد عن كريمة عن ابن عباس أنه قال الأواه الموقن بلسان الحبشة وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن وكذا قال مجاهد الضحاك وقال علي بن أبي طلحة مجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن زاد علي بن أبي طلحة عنه هو المؤمن التواب وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة وقال الإمام أحمد حدثنا موسى حدثنا من الهيئة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه ذلك أنه رجل كان إذا ذكر الله في القرآن رفع صوته بالدعاء ورواه ابن جرير وقال سعيد بن جبير والشعبي ولواه المسبح وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأواه وقال شفي بن مانع عن أبي أيوب
شفي
بن مانع عن أبي أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها وعن مجاهد الأواه
هذا من أحسن المعاني الوارد عن أبي أيوب من أحسن المعاني الأواب الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. نعم
أحسن الله عليكم. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحاكم عن الحسن بن موسى بن يناق أن رجلا كان يكثر من ذكر الله ويسبح وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا ابن هاني حدثنا من هارون بن خليفة عن حجاج بن يرطاة عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن. وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف ببيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أوه. قال فخرج ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب رواه ابن جرير ومشاه
كلمة عامية هذه الحديث ضعيف لا يصح.
وروي عن كعب الأحبار أنه قال سمعت إن إبراهيم لأواه قال كان إذا ذكر النار قال أوهم من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه قال فقيه. وقال إمام العالم أبو جعفر بن جرير وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو الدعاء وهو المناسب للسياق، ولذا وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن معاذ وعدها إياه. وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عن من ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع أذاه له وجعله واستغفر، ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم.
هو كما قال الحافظ ابن جرير رحمه الله أن سباق الآية ولحاق الآية دليل على أن الأواه دعا، لكن لو قال لنا قال لماذا قال أواه ولم يقل دعاء ليشمل هذه المعاني كلها، فإنها كانت كلها مجتمعة في إبراهيم عليه السلام. هذا والله أعلم، نكمل بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله.